يردلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل التي منها تقول السائلة: بعد الجماع والاغتسال تنزل إفرازات لا أعرف إن كانت منيا أو غير ذلك، هل هذا يوجب الغسل مرة أخرى؟ أقول بالله التوفيق، هذا لا يوجب الغسل، إنما يوجب الوضوء عند جماهير العلماء. ويعيد صياغة السؤال والجواب عليه: امرأة عاشرها زوجها واغتسلت ثم نزل منها ماء لا تستطيع تحديده، ماذا عليها؟ هل يوجب هذا الغسل عليها؟ لا يوجب غسلا عليها، وإنما عليها أن تتوضأ إذا أرادت الصلاة فقط، والله أعلم. يقول: أعاني كثيرا من الأحلام رغم مواظبتي على التحصن الشرعي، هل يجب علي الاغتسال كل مرة؟ قل: يعاني كثيرا من الأحلام. إذا كان يقصد بالأحلام الرؤى المزعجة فلهذا آداب، وإذا كان يقصد بالأحلام الاحتلام لأنه قرناها بالغسل فإذا رأى الماء وجب عليه الغسل. فأعاود السؤال وصياغته: إذا كان الشخص يعاني من أحلام مزعجة رؤى مزعجة فلها آداب، خمسة آداب: أن يتعوذ بالله من شرها، أن يدخل عن يساره ثلاثا، أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، أن يصلي ركعتين إذا كانت الرؤيا مفزعة، أن لا يحدث بها أحدا. هذه الخمسة أشياء بإذن الله سبب في صرف ضرر الرؤيا المزعجة. أما إذا كان يقصد الاحتلام أو تقصد السائلة الاحتلام فالعبرة برؤية الماء عند الاستيقاظ، بمعنى إذا رأى شخص أنه يعاشر امرأة أو امرأة رأت أن رجلا ما يعاشرها هل تغتسل أو لا تغتسل إذا استيقظت؟ العبرة برؤية المني، أثر المني في الثياب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سليم قائلة: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فالعبرة برؤية الماء الذي هو المني، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك أتمنى بس ما يقطعوش كلامي وأنا بتكلم حضرتك، بعد إذن مسؤول القناة وإذن المشاهدين.
أوجدني.
أنا كان عندي قطعتين أرض في مرسى مطروح، زوجي كان واخدهم بوضع اليد، كان من 20 سنة توفى، وكان معروف هناك في مطروح من القبائل وشيوخ القبائل والكلام ده كله. لما توفى طبعا كان عمدة كان مسؤول عن الأرض دي إن هو يحرسها وإن هو أكلفه إنه يبيعها. لما ذهبت السنة المطروح فوجئت إنه بايع قطعتين من الأرض مساحة ابن فيلا بجنينة.
يا أختي يا أختي عفوا، أرجو أن تركزي في السؤال لأن الوقت لا يتحمل الشرح الطويل، أو تأخذي رقم الهاتف وتسأليني إذا كان السؤال عاجلا، افيديني عن السؤال حتى اجيبه.
طب اوكي، هيخد دلوقتي بقى الاراضي بدون علمنا ووعد انه يدينا الفلوس وبعدين غير كلامه ومشاكل
هنا. ما بدأ لي وجه السؤال أستأذنك، خذي رقم الهاتف من إخواني واتصلي وإن شاء الله نصل إلى ما يقربنا جميعا من الله. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
في سؤال عندي لو سمحت.
تفضل.
أفتى بعض علماء المسلمين من هو الدكتور محمد سيد طنطاوي المفتي السابق بأن فوائد البنوك هي حلال شرعا، فإذا ما أفتى البعض الآخر ومنهم الشيخ فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق المفتي السابق بأن هذه الفوائد محرمة شرعا، السؤال الأول هل يجوز للمسلم أن يأخذ بأحد هذين الرأيين؟ السؤال الثاني ما هو موقف المسلم الذي قام بإنفاق هذه الفوائد على أمور خاصة به التي حصل عليه من البنك على أمور خاصة به كالماكل والملبس استنادا للرأي الأول؟ وشكرا لفضيلتكم.
عفوا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ليست العبرة بالأشخاص، إنما العبرة بالفتوى المدعمة بالدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي انعقد عليها الإجماع. فابتداء تعريف الربا يلزمك أن تعرفه. تعريف الربا، الربا أصناف، منه ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة، وإن كان ثم ربا آخر يقولون إنه ربا حلال، ليس هذا موطنه، وهو من آدى هدية لشخص يريد أكثر منها. فربا النسيئة أن يأخذ شخص منك مالا إلى أجل ويرده إليك مع الزيادة، هذا تعريف ربا النسيئة، وهذا متواجد في الإيداعات التي في البنوك، يأخذون منك المال مقابل عوائد مبنية على أزمنة تتقاضاها، أعني تتقاضى تلك العوائد بعد أزمنة، فهو ربا، العوائد التي تعود على الشخص من البنوك ربا واضح وكبيرة من الكبائر، فأعرض عنها بارك الله فيك واتقيها سلمنا الله وإياك. أما هل يجوز الانتفاع بها في المشرب أو في غرفة نوم أو في بناء شيء؟ كل هذا حرام، فليس الربا المحرم هو المتعلق بالأكل فقط، إنما كل وجوه الانتفاع بالمال الربوي محرمة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا سيدنا الشيخ.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك سيدنا الشيخ، هو في حاجة عايز أسألك بعد إذنك استفسر عليها.
نعم.
بقول لحضرتك أنا يعني أنا ريتي كانت مطلقة وهي اتطلقت 3 مرات، أول مرة طلقها قال لها أنت طالق مرتين، وراحت ردت في دار الإفتاء.
عفوا، المرتين في آن واحد أو بينهما؟
أنا المرتين في وقت واحد.
وقت واحد.
قال لها أنت طالق طالق.
نعم.
كانت أول مرة وراحت دار الإفتاء وتردت. تاني مرة بعد فترة كبيرة حوالي 7 شهور كده رمى عليها برضو اليمين قال لها أنت طالق.
طيب.
وراحت برضو دار الإفتاء وتردت.
طيب.
بعد كده بعدها فترة كم شهر برضو، بس كان في نيته كل مرة كان الشيخ يسأله هل كان في نيتك الطلاق، يقول لهم أيوة كان في نيتي الطلاق. آخر مرة راح قال لها أنت طالق، والطلاق كان على إيد مأذون، كان طلبها ايه مأذون على طول، فبالتالي هي عايزه ترجع وهو عايز يرجع لها. فانا بصراحه انا بقول لهم ما ينفعش، فهم يعني قلت لهم
على كل سؤالك قد وصل، وعلى كلامك ان صدقت في كلامك فهي محرمه عليه وقد بتت منه، لا يحل لها البقاء معه الا اذا انقضت عدتها وتزوجها زوج جديد بنيه استدامه المعيشه لا بنية التحليل، ثم فارقها الزوج الجديد بعد أن بنى بها، حينئذ تحل لزوجها الأول إذا انقضت عدتها. ذلك كله لقول الله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله أي في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وليس المراد بالنكاح مجرد كتب الكتاب أو العقد كما يسمون، إنما المراد البناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أنا سمحت كنت
كنت عايزة أسأل بس عن، كنت متعودت إن أنا أقرأ سورة ياسين يوميا في أذكار الصباح والمساء، هل في هذه القراءة شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسورة ياسين شأنها كشأن سور الكتاب العزيز، وليست هناك أية أحاديث ثابتة في فضل سورة ياسين ولا في قراءتها في مواطن معينة، إنما شأنها شأن سائر سور القرآن الكريم. أما حديث اقرأوا ياسين على موتاكم فضعيف الإسناد لا يصح، كذا حديث ياسين لما قرأت له حديث ضعيف لا يصح، كذا حديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين حديث تالف لا يصح. ولأخي محمد ابن عمرو ابن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه رسالة في مرويات سورة ياسين نافعة في بيان طرق الأحاديث وتضعيفها، فليرجع إليها من يشاء والله أعلم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة بس لو سمحت.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا كان معنا مبلغ من المال كبير، وكان زوجي جاله واحد تاجر وقال له عايز كيماوي ورز وحاجات من دي، وراح الزوج اشترى البضاعة دي وأنا اشتراها وبحاله بالأجل، وهو الراجل صلحها بالأجل. سألنا قبل ما نشتري الحاجة وسألنا ناس كتير قالوا ده مش حرام، وفجأة سألنا قالوا ان هو في ربا، وده أول مرة نشغل شخصنا في الموضوع ده، فإحنا مش عارفين كان دوت يعني
هذا ربا، هذا ربا، وعليكم بالتوبة إلى الله والاستغفار.
إحنا لسه ما خدناش الفلوس يا شيخ.
هذه حيلة من حيل الربا، وهذه التي تمارسها البنوك، حتى تلك التي يسمونها كذبا وغشا بالإسلامية. ما صنعه زوجك محرم وحيلة من حيل الربا، وعليه بالتوبة والاستغفار والله أعلم. السلام عليكم.
مبلغ بتاعها يا شيخ لسه ما، لو سمحت فضل لي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
أقول لك مبلغ احنا لسه ما خدناهوش، يجوز ان احنا نجوز بيه حد المبلغ الربا بتاعه ده مبلغ كبير او نتصدق بيه في اي مجال؟
اذا كان المال قد وصلكم أخرجوه في أي مصرف بعيد عنكم على سبيل التخلص منه، للإنفاق على يتيمة بعيدة عنكم أو لفقير بعيد عنكم لا تلحقكم وجاهة منه، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل تأثم الزوجة التي تصر على طلب الطلاق من زوجها أو الانفصال عنه خلعا بسبب أنها كرهته، لأنه بحجة أنه لا يحسن معاملة أهلها، على الرغم من كل فترة الزواج وقدرها 17 سنة ووجود 3 بنات أكبرهم 16 سنة، وأنه يلفت عليها بالمعروف ويحسن معاشرتها وحسن الخلق والدين والشكل ووضعه الاجتماعي كبير، وهل هناك تعارض بين الحديث الذي استند إليه في الخلع، حديث امرأة ثابت بن قيس، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول أيام امرأة تطلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس فرمت عليها رائحة الجنة، وشكرا لسيادتكم.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن صنيع هذه المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها لكونه يسيء معاملة أهلها، هل تأثم أو لا تأثم؟ هي تريد الخلع، هل تأثم أو لا تأثم؟ الظاهر والله أعلم أنها لا تأثم، لا تأثم، لكن عملها مكروه لأن الطلاق يحبه الشيطان. أما عن الحديث فثم حديثان في الباب، ألا وهما أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فهذا حديث معلول أعله أهل العلم بعلل الحديث ولا يثبت، كذلك حديث آخر في هذا الصدد، ألا وهو حديث المختلعات هن المنافقات، وهو أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن مستندي للقول بالكراهية قول النبي عليه الصلاة والسلام إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة فيأتي أحدهم أي أحد الشياطين الذين أرسلهم إبليس فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا فيقول لهم ما صنعت شيئا فيأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيلتزمه ويقول أنت أنت يعني يثني على صنيعه فإذا الطلاق يرضي الشيطان وكذلك من الأدلة على الكراهية قول الله تعالى والصلح خير فالصلح أفضل من الفراق أما كتحريم لا أطيقه ولا أحتمله والحديثان المذكوران ضعيفان والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ.
تفضل
حضرتك. أنا كنت بشتغل في فندق سياحي.
نعم.
واشتغلت فيه حوالي فترة وسبته وربنا كرمني بشغل تاني في الحكومة فأجر الحكومة ما بكفنيش عايش فرجعت تاني أشتغل في الحكومة وأشتغل في الفندق. الفندق فيه خمور وفيه أجانب وفيه بعض وفيه شيشة في بعض المشروبات المحرمة.
ماذا تعمل في الفندق أيها السائل؟
أنا بشتغل في تنفيذ يعني بنزل شاي قهوة عصاير الحاجات دي.
بتنزل خمر؟
لا ما بنزلش خمر ولكن أجري بيجي كله بتوزع الأجري بيجي من الفندق المرتب الشهري باخده من الأوتيل.
لا أنا أقصد يعني عملك في تنزيل المشروبات الحلال.
مشروبات حلال
لكن أنت متواجد في فندق له دخول من أمور محرمة
فيه كل حاجة من أمور محرمة.
إذن أنصحك بالبعد عن هذا العمل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله. أنا والدتي توفت منذ 5 سنوات.
تفضلي.
وكان ثابت بيت عقار. أخويا قلنا له عشان ناخد نصيبنا خلانا نكتب كتب علينا ورقة بالأمطار بتاعتنا وقال لنا أنتوا ما تحلوش لكم إن أنتوا تستفيدوا لا بالمكتب ولا بالبيت وإحنا دلوقتي محتاجين للفلوس. فأنا قلت له إن شاء الله أنا دلوقتي ابني بتزوجه جبنا له ناس يشتروه قالوا المتر بيساوي 5000 جنيه للمتر. هو قال لا أنا مش هبيعه بالسعر ده. فأنا في حاجة إلى الفلوس شديدة. قلت له طب اشتري مني أنا نصيبي المتر ب3500 في نظير إن أنت تديني دلوقتي 25000 جنيه لأن أنا محتاجاهم أشد الحاجة. فهو ما ادانيش فلوس لكن دلوقتي جاله مشتري إن هو عايز يبيع نصيبي أنا المتر ب5500 ويحاسبني على 3500. أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟
من حقك أن ترفضي.
هو مش راضي.
ماذا أصنع؟
أنا
لا هنا لست سلطة تنفيذية بارك الله فيك. أنا أعطي الفتوى على قدر حاجة السائل على ما علمني الله. فمن حقك أن ترفضي. أدخلي أناسا صالحين من أهل بلدك للإصلاح بينك وبين أخيك بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. نعم.
لو سمحت كنت عايز أسأل برضو كان يعني مثلا كنت اشتريت ملابس من السوق مع زوجي يعني كذا لي يعني كان هي خاصة لي أنا. فطبعا لما اشتريت بعد ما اشتريتها كده ففكرت إن أهدي من لأمي منهم يعني فهديت واحدة لأمي بدون علم زوجي. فهل ده في شيء ولا
يعني
خاصة لي يعني.
نعم.
جبت ملابس الفترة.
أيوة فهمت الكلام. هل زوجك لا. إذا علم يعارض؟
لا
لا يوا أعلميه.
ليش؟
بارك
انا بتكلم مثلا هو سمعني يعني دلوقتي برضه بس ما
نعم؟
يعني هل فيها شيء يعني لو انا اعطيتها لامي يعني بمالي؟
لا هو ما دام الزوج موافق ان تعطي زوجته شيئا لامها فلا حرج. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مصطفى؟
نعم.
كان عندي بس سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
في عندي النساء في المسجد معانا اخوات يعني بيقولوا ان يعني حكم حكم السائل اللي هو بينزل من المرأة ده ما بينقضش الوضوء، فهل هو ينقض الوضوء ام لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلعل الاخت تسأل عن الافرازات التي تخرج من الرحم، ليست منيا وليست مذيا وليست بولا، انما هي افرازات رشح يخرج من بعض النسوة ويزداد في النسوة الحوامل. هذا الماء للعلماء فيه أكثر من قول، أختار القول القائل بأنه لا ينقض الوضوء، وذلك لعدم وجود دليل عليه، أعني على أنه ينقض من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. أما القول القائل بأن الخارج من السبيلين ينقض فليس بقول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو أمر أغلبي والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم.
الحمد لله. السلام يا مولانا.
الله يسلمك ويبارك فيك.
تقبل الله منا ومنك إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين يا رب.
شيخنا ذكر على بعض الصفحات على موقع الفيسبوك إن حضرتك خرجت من حضرتك فتوى إن يجوز تزويج الأطفال، يعني على حسب ما ذكرت الصفحة دي، حتى لو لم تبلغ الطفلة دي، وحتى كمان ان احنا ممكن البناء بيها حتى ولو لم تبلغ طالما تستطيع تحمل الجماع يعني. فهم عاملين يقولوا بقى ان حقوق الانسان ومش حقوق الانسان، واحنا عايزين حقوق الطفوله وحقوق الحاجات دي، فاحنا عايزين نشوف راي الشرع في الموضوع ده يا شيخ. عايزين حضرتك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. نعم صحيح ما ذكروه عني، واكرر مؤكدا عليه أنه يجوز تزويج الفتاة قبل أن تحيض، ويجوز البناء بها قبل أن تحيض ما دامت تتحمل المعاشرة. أما العقد فجائز، أما البناء فإذا كانت تتحمل المعاشرة. وكذلك يجوز تزويج الصبي قبل بلوغه. ومن الأدلة على ما ذكر ما يلي: أولا قول الله سبحانه وتعالى في شأن المطلقات وعددهن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إذا طلقن فعدتهن ثلاثة أشهر. ففيه دليل على أن الفتاة من الممكن أن تتزوج قبل أن تحيض، بل وأن تطلق قبل أن تحيض. فإذا طلقت قبل أن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كاللائي يئسن من المحيض، هذا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن عدتهن كذلك ثلاثة أشهر. فهذا الدليل الأول من كتاب الله عز وجل. والدليل الثاني من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والذي عليه الأكثرون في تفسير الآية: إن خفتم ألا تعدلوا في شأن صداق اليتيمة فالنساء سواها كثير فتزوجوا بغيرهن، أي بغير اليتيمات، ما طاب لكم مثنى إن شئتم، ثلاث إن شئتم، أرباع إن شئتم. فقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، في دليل على أن اليتيمة يجوز تزويجها ولا يتم بعد احتلام، إنما اليتم قبل الاحتلام. ففي دليل على جواز تزويجها قبل بلوغها. وأيضا صح عن رسول الله أو حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن. فإذا معنى إذا استؤذنت فأذنت جاز تزويجها. واليتيمة إنما يطلق عليها يتيمة ما لم تبلغ، والبلوغ يكون بالحيض في شأن النساء. هذه بعض الأدلة. ثم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين أيضا. أسامة بن زيد كان صغيرا وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقارب 16 أو 18 على قول، وكان قبل قد تزوج بفاطمة بنت قيس، وأسامة كان دون السن التي يزعمون أنها قانونية. كذلك أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما تزوجها عمر وهو أكبر من أبيها وكانت صغيرة رضي الله عنها. فلذلك أكرر التأكيد على الفتوى بأنه يجوز تزويج البنت دون البلوغ دون الحيض، والتمكين منها يكون بتحملها للتمكين، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذا وعما ذكره السائل بشأن جمعية حقوق الإنسان، فتلك جمعية أسسها أهل الكفر لتضييع حقوق الإنسان. فمن حق البنت التي تشتهي الزواج ومن حق الولد الذي يشتهي الزواج أن يتزوج، فبأي مستند من كتاب المنزل أم من سنة رسول المرسل يمنع الولد من الحلال الطيب ويزج به في النتن والوحل في الجامعات المختلطة وفي المسارح والملاهي، فيحرم من الحلال الطيب الزواج ويهيأ له جو الفساد والإفساد. ولذا فإنني أذكر من هذا المقام كل من سولت له نفسه من صحفي أثيم أو من مذيع فاسق فاجر مارق أو من شيخ أعمى الله بصره وبصيرته، أحذر من التقول على الله بغير علم ومن تحريم ما أحل الله، فتحريم ما أحل الله جرم كبير يعاقب عليه فاعله. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعود القول بأنه حلال تزويج البنت قبل البلوغ، والتمكين بها يكون عند التحمل، وكذلك الولد. ولقد قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ألا فلتنكف هذه الألسن الكاذبة المتخرصة على الله بغير علم، لتكف عن الخوض فيما لا علم لها به إلا الهوى وإلا اتباع دول الكفر وقوانين الكفر أعاذنا الله وإياكم منها. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم
لو سمحت حضرتك، في موظف شغال في الشركة، هو شغال موظف أصلا في شركة حكومية، بيشتغل بجانب شغلته بيتاجر في الهدوم، بيجيب هدوم ويعرضها للناس واللي عاجبه حاجة بيشتريها، ولو حد محتاج أي حاجة غير الهدوم بيشتريها له ويبيعها له بالتقسيط، بيمتلكها الأول وبعدين يبيعها له بالتقسيط. فهل شراء أي حاجة ثانية ويبيعها بالتقسيط ده هل ده فيه حرمانية ولا لازم يبقى عنده محل؟
هذا لا، هو لا يلزم المحل، لكن هذه الأخيرة حيلة من الحيل الربوية، والذي يصح به البيع أن الشخص يتملك سلعة تملكا كاملا وينقلها إلى رحله ثم يخير المشترين، بهذا تتم البيوع، يتملكها تملكا كاملا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، وفي رواية لا تبع ما ليس عندك، ثم ينقلها إلى رحله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك أن تنقل السلع إلى رحل البائع. أيضا يخيره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ربنا يبارك في علمك يا شيخ وينفع بيك يا رب.
وياك. وياك.
طيب شيخ دلوقتي لازم التلفظ بالقرآن في القراءات اللي يعني الإنسان بيقرأ قراءة عادية يعني. لازم يحرك الشفتين به ولا يجوز القراءة بالعين بس؟ يعني ياخد الأجر لو قرأ بالعين بس ولا
القراءة
بس؟
بالعين لا تسمى قراءة.
أيوة.
إنما القراءة باللسان.
وكذلك الإذكار، إذكار الصباح والمساء أو الدعاء.
وكذلك الأذكار.
أي ولا يعني إنسان لا يساب إلا بالتلفظ بس يكون بس في السر يعني مش لازم يكون صدعي.
أقول القراءة تكون باللسان، تكون باللسان. وقد سئل أبو قتادة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر؟ قال باضطراب لته. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من سبق فضيلة الشيخ دلوقتي يجوز ان المرأة تدفن على الراجل ولا لا يجوز؟
لا لا هذا.
جزاك الله خير.
طيب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ معلش انا عايز. ايوه يا شيخ معلش انا عايز.
اخفض صوت التلفزيون، اخفض الصوت شوي.
ماشي جزاك الله خيرا.
اتفضلي وياك.
انا عايز اسال بس يا شيخ بعدينك ثلاث اسئلة.
ها.
السؤال الاول، انا يوم العيد جوزي حول لي 5 جنيه رصيد، يعني 5 جنيه رسالة جات لي، فحولت بالارقام اللي هي جات في الرسالة عشان ارجع الرصيد يعني وكده، فكل ما اتصل الاقي شيخ
على سبيل الخطأ وعجزت عن الوصول الى المرسل، تصدقي بمبلغ يوازي ما دخل عليك وليس من حقك، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
انا محمد حلمي.
نعم.
عندي سؤال بس يا شيخنا، انا رحت متقدم للزواج من فتاة، فابوها على ماشي في يعني في تبع جماعة التكفير والهجرة، فيقول لي لو انت تاخذ بنت يعني فلازم تيجي معنا في الجماعة وتخش معنا فيها، ويقول لي الصلاة في المساجد حرام وال يعني الصلاة في المساجد حرام، ويقول لي التعليم في المدارس برضه حرام.
والبنت حرام، البنت على نهج أبيها أم ليست على نهجه؟
البنت على نهج أبيها.
إذا ابتعد عنها وعن أبيها. بارك الله فيك. ابتعد عنها وعن أبيها، أسلم لدينك، لا تتزوج شخصية تكفرك. هي أصلا البنت على نهج أبيها تراك كافرا وترى الصلاة في المساجد كفرا، فكيف تتزوجها إذن؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة يا عم الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأولاني، أنا واخدة مقبرتين، واحدة عاملاها صدقة جارية والتانية ليا والأهل يعني والعيلتي. المقبرة اللي واخداها صدقة جارية أنا واخداها يا عم الشيخ من 12 سنة، وعملت إعلان، بعمل إعلانات يعني في الجوامع وكده، ويسيب في تليفوني وعنواني علشان حد يعني من الغلابة أو فقراء يندفن فيها، لغاية دلوقتي ما حدش اندفن فيها. هل أنا أؤجر بالنية ولا لازم حد يدفن فيها عشان أؤجر بيها كده؟
مأجورة بالنية إن شاء الله. مأجورة بالنية. أيوة. إن شاء الله
مأجورة بالنية. طب حضرتك السؤال الثاني، أنا دلوقتي بمر بأزمة مالية، فعايزة أبيع المقبرة اللي هي ملكي.
لا تفعلي ولا يحل لك ذلك.
المقبرة اللي ملكي.
اللي ملكي لا بأس. نعم اللي ملكي لا بأس، بس أين ستدفني؟ أين ستدفني؟
لا الثانية لا، أبيع المقبرة اللي ملكي ممكن؟
يا أختي ما أنت سترجعي تستفيدي بصدقتك. النبي
أيوة
قال لعمر لا تعد في هبتك. لا تفعلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عايزة أسأل سؤال من فضلك.
تفضلي تفضلي.
لو سمحت، انا كانت اختي الكبيره رضعتني انا، فدلوقتي ابنها عايز يتجوز بنتي، فبنتي الاولانيه، فالبنت فمع العلم يعني شيخ ان الابن الكبير اللي هو رضع معايا مش هو اللي عايز يتجوز بنتي، ده هو الابن الثاني، يعني الابن اللي تحته
يا اختي.
فهل ده يجوز يا شيخ ولا
لا يجوز؟ انت رضعت من اختك، تكوني أيوة. اختا لكل ابنائها وبناتها من الرضاعة، فالولد وان لم يرضع معك في نفس التوقيت هو خال لابنتك من الرضاعة، فلا يجوز له ان يتزوجها،
يعتبر خالها يعني.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايضا يقول السائل: امرأة افطرت بسبب الحمل في رمضان ثم صامت بعد عدة سنوات، هل عليها كفارة اضافية ام لا؟ الظاهر والله اعلم انه ليس عليها كفارة اضافية. نعم، قد قال بعض اهل العلم انها تطعم مع كل يوم مسكينا لمرور سنة عليها، ولكن لا اعلم لهذا مستندا، انما عليها فقط اعادة الايام التي افطرتها وقد تم، فالحمد لله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مرعزيز كيف حالك؟
تفضل. الحمد لله.
احبك في الله والله.
احبك الله الذي احبتنا له.
شيخنا بدي اسألك عن كم سؤال.
تفضل.
حديث ليس للمرء من امرأته الا ما عقل منها، هي سؤال. وشيخنا توجه نصيحة للشيخ اللي بيجمع الناس عند اي حد يموت ويده يفطر الجماعة، وكنت سألتك قبل كده بس جزاك الله خير تنصح، يعني انه اكيد بتفرج عليك الان ولا يحزنك قولهم، يعني الجماعة اللي هم الشريرين هؤلاء معروفين يعني امرهم، يعني فربنا يبارك فيك ويحفظك، وتعادك يعني تكون لك كلمة في موضوع الشريعة يا شيخنا تجمع المشايخ، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما القول الذي فيه لا صلاة للمرء الا ما عقل منها، فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على صحة هذا القول بغض النظر عن كونه عن رسول الله، فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الكلمة عن الشريعة فهذا مطلبنا الذي نطالب به أمس واليوم وغدا إن شاء الله وفي كل وقت وفي كل حين، فلزاما أن تحكم فينا شرعة الله، لزاما أن نحكم بشريعة الله. ومن هذا المقام وبعد اطلاع على مسودة الدستور أشجبها وأرفضها رفضا تاما، لأنها ملوثة ومصدرة بأن مصر نظامها ديمقراطي، والديمقراطية عند من لا يعلمها أو عند من يعلمها هي حكم الشعب لنفسه بنفسه بالذي يرتضيه من شرائع والذي يرتضيه من أهواء، فهذه ليست في ديننا. ثم إن تصدير الدستور المصري بهذه الفقرة مخالف لما في الدستور من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، فليزيلوا كلمة الديمقراطية تلك الكلمة الواردة إلينا من دول الكفر والتي تحمل كفرا، ومن توابعها أن الرجل إذا شاء أن يتزوج بالرجل جاز له ذلك، إلى غير ذلك من اللوث والوسخ الذي تتضمنه كلمة الديمقراطية. ثم الطلاسم المذكورة في المادة الثانية تحت مسمى مبادئ الشريعة الإسلامية، تلك الطلاسم التي جهل واضعوها معناها، لا يصح أبدا أن يستفتى عليها عامة الشعب وهم يجهلون معناها. ثم كلمات المواطنة التي تخول للدرزي ولليهودي أن يحكم البلاد ويصبح رئيسا لها، وقد قال تعالى في كتابه الكريم لما قال الخليل إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال تعالى لا ينال عهد الظالمين، فكل هذا يحملنا على نبذ الدستور الجديد إلا أن تصدر مادة فيها أن الشريعة الإسلامية هي الكلمة العليا وأي شيء يخالفها يرفض ولتمحى كل المخالفات في الدستور. فنطالب من أسموهم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بتقوى الله وبمراقبته وأن لا يخشوا في الله لومة لائم. وإني لأرى الكثيرين قد خانوا الأمانات التي عهد بها إليهم فتخاذل الكثيرون من الأحزاب ومن أعضاء اللجنة التأسيسية عن نصرة دينهم وعن المطالبة بشريعتهم. نسأل الله الثبات حتى الممات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش يا شيخ انا سألت سؤال بس ما سمعتش الاجابه اللي هو بتاع الرصيد. معلش انا عايزه بس اسال سؤالين تاني بس معلش بعد اذنك يعني ما تردش عليا الا بعد ما تردش جاوبش على السؤال يعني الا بعد ما اقفل معاك. معلش على اذنك. انا دلوقتي انا عامله عمليه قلب مفتوح والحمد لله انا منتظمه وملتزمه الحمد لله بفضل الله يعني. بس انا ساعات لما باجي اصلي فالفرد الصراحه ساعات كده بصلي ايه وانا قاعده مش الفرد مش كل الاوقات يعني بيبقى تعبانه فبصلي وانا قاعده. السؤال الثاني انا كنت نادر يعني احنا نطلع قد حنا وكده فكنت نادر ان انا اعمل ايه رز بلبن وكده فربنا يعني ايه قدر وعملته بس حماتي جبتني ايه قالت لي انا عندي عيله وبتاعها فضل عندي يعني وكده بديها فانا خدتها فده يعني ايه حرام عليا ولا ايه؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد سؤالها الاول انها صاحبه عمليه جراحيه اجريت لها عملية القلب المفتوح وأحيانا تضطر لصلاة الفرض جالسة. إذا اضطررت وعجلت عن القيام في الفرض جاز لك أن تصلي جالسة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين إذ كانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والله أعلم. أما عن نذرك إذا حصل لك شيء معين أن تصنعي رزا باللبن ثم صنعتيه وتبقى جزء وردته حماتك إليك فهذا مبني على صورة النذر. إذا كنت نذرت أن الرز باللبن للفقراء ولست بفقيرة فعليك أن تخرجيه للفقراء. أما إن كان نذرا مطلقا غير مقيد بالفقراء فقد أديت ما نذرتي ولا شيء عليك في الاستمتاع بالباقي والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
قول لحضرتك يا فضيلة الشيخ أنا والدي توفى من 8 سنين ودفناه في مقبرة بس دي كانت إيه أي حد يموت يحطوه فيها يعني زي صدقة بس اكتشفنا إن في المقبرة دي فيها بنت عندها 16 سنة مع والدي ومع عمي كمان وفي ناس تانية معاهم.
أصبحت رفاتا أو ما زالت جسدها متماسك؟
ده يا من قيمة 8 سنين فضلت الشيء
8 سنين
بس. فالمهم احنا بنفتح بعد ما دفلنا والدي انا السنة وبنفتح عليها عشان ندفن عمي لقينا والدي كما هو يعني الجسد بتاعه زي ما هو بالضبط ما حصلش فيه حاجة بس اكتشفنا ان هم لما جم يدفنوا عمي حطوا والدي على اللي هي البنت دي عندها 14.
هذه أخطاء غير متعمدة فلا شيء عليكم وإن لم تطب أنفسكم بإبقاء والدك في المقبرة فيجوز نقله إلى مكان آخر والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
مع حضرتك أحمد محمود الأيوبية.
تفضل يا أحمد.
حضرتك أنا بعمل في شركة بعمل مساعد قانوني في شركة أجنبية. الشركة ديت رأس مالها في جزء من رأس مالها يهودي لكن وفي رأس مال تاني عربي ومسلم يعني كده. الشاهد ان انا بشتغل انا براجع العقود احنا الشركة عندنا بتورد وبتبيع كبسات هواء وضواغط هواء. ضواغط الهواء والكبسات دي بتتورد تقريبا 90% من شركات مصر بيبقى فيها شركات الدخان وشركات اللي هي شركة الاهرام المشروبات والشركات ديت. الشركات دي طبعا بتلبس حاجات طبعا محرمة فانا دلوقتي
عفوا نسبة المصدر لشركات الدخان وشركات المشروبات كم من الناتج كم في المئة من الناتج.
معلش حضرتك مش فاهم حاجة كويس.
يعني أنتم تنتجوا مكابس هوائية وتصدرونها لشركات، منها شركات الدخان وشركات المشروبات الخمور، لكن كم نسبتها الموردة لشركات الدخان بالنسبة الكلية، بالنسبة الكلية للمنتج؟
لا نسبة كلية أنا مش معرفش يعني حسابين، أنا معرفش كم.
على كل على كل
العمل عندنا
ليس يعني. ليس عليك أنت اسم، استمر في عملك.
طيب حضرتك بس الشاهد، بس اكمل بس حضرتك
سؤال. اتفضل.
الشاهد ان حضرتك انا في حاجه اسمها خطابات ضمان الشركه عندنا بتطلعها مقابل الدفعات المقدمه اللي هم بيدوها لنا، يعني هم بيدوها دفعه مقدمه لحد ما احنا مورد مبالغ، بيدونا فلوس دفعه مقدمه لحد ما مورد، واحنا بنطلع خطاب ضمان من البنك، البنك بيضمننا ان احنا هنورد المعدات اللي احنا اتفقنا عليها في العقد.
اصبر علي بس، انا عارف جو السؤال الحمد لله، لكن أجيبك على القدر الذي يخصك أنت شخصيا، القدر الذي يخصك أنت شخصيا. استمر في عملك، استمر في عملك، فذي توابع قلما تنجو منها شركة أو وزارة من الوزارات. بارك الله فيك، السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة تحمل لواء الكتاب العزيز والسنة المباركة وتدافع عن التوحيد والشريعة. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الانقضاء أناشد الأخ الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير بالسعي الجاد الدؤوب للنهوض ببلاده والأخذ بيدها إلى ما يقربها من الله، ليس الاهتمام فقط بدنيا الناس بل بدينهم، فجدير به أن يقود الناس بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجدير بالوزراء المعاونين أن يتقوا الله أيضا فيما خولوا فيه، فيفصلوا البنات عن البنين في المدارس والتعليم، وينهضوا لكل خير يقرب من الله سبحانه. هذا وأهيب بنصارى مصر أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يجلبوا لها النكد والنار والشنار يوم القيامة. فعيسى عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسول لله، ونحن وإياكم عبيد لله سبحانه وتعالى وأتباع لرسل الله الكرام. فيا معشر النصارى ويا معشر القساوسة، توبوا إلى الله من شرككم، نخشى عليكم من عذاب تخلدون فيه أبد الآبدين ودار الدائرين بقولكم أن المسيح هو الله، أو أن المسيح عبد الله، أو أن المسيح ثالث ثلاثة، فالمسيح عبد لله ورسول الله. وأذكر الصوفية في مصر وفي غيرها من البلاد بتقوى الله والإقلاع عن الشركيات والبدع والضلالات، فقولهم مدد يا رسول الله، ومدد يا بدوي، ومدد يا حسن ويا حسين ويا جيلاني ويا غير هذا، كله ضلال مبين. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ختاما أوصي نفسي وإخواني بترطيب اللسان بذكر الله، بكلمة التوحيد والحمد والتكبير والتسبيح والشكر، كما أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وأذكر نفسي وإخواني والمساجين المصريين وغيرهم برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وختاما تكلل الأعمال والأقوال بالاستغفار، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيد. هندي الخير دو